لم نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. وكما ذكرنا ما زال الكلام موصولا في الباب 13، وهو الذي من أجله صنف الإمام الكتاب، وهو في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم، يعني الوسائل والمسالك التي يسلكها الشيطان لإضلال المكلفين عن طريق الله المستقيم. يقول: وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أفعال عباده. في جزئية قبلها أذكرك بها دائما، وهي قول الإمام إيه: ومن كيده العجيب، هي قبل الكلام ده بصفحة ولكن أعيدها لأن الكلام الذي سيأتي موصولا، لأن الكلام الذي سيأتي موصول به. ومن كيده العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحدام والمهانة. قلنا إن المولى سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها أعطى للشيطان آليات وقدرات ما أعطاها للآدمي لحكمته. فمن قدراته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكما قال ربنا عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فهنا الشيطان يبدأ يتغلغل في النفس البشرية. أي واحد فينا فيه قوتين: إقدام وشجاعة، انكفاف وإحدام ومهانة. بيبدأ الشيطان يعرف أي القوتين تغلب عليك. عنده حماس وحمية وشجاعة وتعدل، يبدأ يستغله، يقلل له المشروع حتى يزيد فيه. وضربنا لكم أمثلة قبل ذلك، يعني أي إنسان بيوسوس في الوضوء نتج من هذا، أي إنسان يتعدل بالإنكار على ولاة الأمور على الملأ نشأ من هذا، إلى غير ذلك مما يفعله كثير ممن قل نصيبهم من العلم والحكمة. طيب، لو وجد في الإنسان قوة انكفاف وإحدام ومهانة، يبدأ يثقل عليه المشروع حتى يتركه جملة أو يترك بعضه. يقول: وقصر بقوم، هنبدأ من هنا، بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أفعال عباده ولا شاءها منهم. كما تعلمون معتقد أهل السنة والجماعة لا يقع في كون الله إلا ما شاءه الله، دي قاعدة لا يخرج منها شيء، لا يقع في كون الله إلا ما شاءه الله. يعني كفر الكافر بمشيئة الله، قتل القاتل للمقتول بمشيئة الله، زنا الزاني بمشيئة الله، وهكذا. ومن ظن أن هناك شيء في كون الله يقع بغير مشيئة الله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ده عقيدة يا أخوانا، عقيدة ليس لنا فيها اختيار، بل هي العقيدة الحق، ومن اعتقدها استراح قلبه. ولكن هنا أمر أن الله عز وجل قدر المقادير ثم أخفاها عن الخلق، فقدر أن فلانا سيقتل فلانا ولكن أخفاه، فلما قتل فلان فلانا قتله باختياره وبمحض إرادته، ولكن علمنا أن الله شاء ذلك. سؤال: متى علمنا أن الله شاء ذلك يا محمد؟ عندما وقع الفعل. يعني احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ في الأزل، وهذا في علمه وعلمه أولي بأوليته وأزلي بأزليته، إن احنا هنيجي هذا المسجد في يوم الأحد الموافق كذا ونعقد درسا علميا إن شاء الله مباركا في هذا اليوم في هذا المسجد. هذا الكلام ربنا شاءه من زمان وقدره في الأزل، ولكن متى علمنا؟ لما جينا. بعد ما جينا المسجد ودخلنا وبدأنا عرفنا أن ربنا سبحانه وتعالى قدر هذا، واخد بالك؟ يعني ما قطعنا بأن الله قدره إلا بعد أن أن أتينا. فهناك فرقة ضالة خبيثة تظن وتعتقد أن الله عز وجل لا يقدر أو لا يقدر على أفعال عباده. يعني إيه؟ أن العبد يفعل فعله بغير إرادة الله الكونية وبغير مشيئة الله. هذا هو الكفر بعينه. يعني معناها إن إحنا نقول أن الله هو إله الكون ولا إله غيره، ومع ذلك بعض عباده يفعل أفعالا الله سبحانه وتعالى لم يشأها ولم يقدرها له، هذا ليس بإله. وهذا الذي وقع بين أبي إسحاق الإصفرايني وبين القاضي عبد الجبار المعتزلي في المناظرة المشهورة فيما بينهم. لما دخل أبو إسحاق الإصفرايني على القاضي عبد الجبار المعتزلي، المعتزلة هم الذين يقولون أن الله لا يخلق الشر وأن الله عز وجل لا يعرف الأشياء إلا بعد وقوعها إلى غير ذلك من الكفر والزندقة. فلما رأى عبد الجبار المعتزلي أبا إسحاق الإصفرايني داخل عليه فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. سبحان، صحيح كده ولا أنا أخطأت؟ فقال له أبو إسحاق الإصفرايني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء. كويس. فقال له القاضي عبد الجبار: أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق: أو يعصى ربنا قهرا؟ حلها يلا أنت. أيشاء ربنا أن يعصى؟ طب الاحتمال الثاني، أو يعصى ربنا قهرا؟ ما عادش الاحتمال واحد، إما تقول لا ترجع للحق، وإما أن تقول يعصى ربنا قهرا يبقى ما عادش إله. كيف يعصى إله قهرا؟ يعني يعصاه العبد رغم أنفه؟ هذا لا يجوز أبدا. فقال له: أرأيت إن منعني من الهدى وكتب علي الردى أظلمني أم لا؟ قال: إن منعك ما هو لك فقد ظلم، وإن منعك ما هو لك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. يبقى إذن مسألة أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أفعال عباده ولم يشأها منه، ده يا أخوانا كلام القدرية، وهي من الفرق الضالة الذي اتفقت كلمة أهل العلم على أنهم كفار خارجين عن الملة. أيوة يا شيخ، ماذا تريد؟ إن طلبت أن أعد من أول درس جمع العلوم والحكم على دماغي من فوق. دخل عبد الجبار المعتزلي القاضي على أبي إسحاق الإصفرايني، الإصفرايني، فقال له: سبحان من تنزه عن الفحشاء. من القائل؟ القاضي عبد الجبار. سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء. فقال له عبد الجبار: أو يشاء ربنا أن يعصى؟ فقال له: أو يعصى ربنا قهرا؟ أيشاء ربنا أن يعصى؟ أو يعصى ربنا قهرا؟ واضحة ولا مش واضحة؟ يعني بقول له: سبحان من تنزه عن الفحشاء. طبعا. طيب قال له: أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال له: خلاص ماشي. أيعصى ربنا قهرا؟ يبقى معناه هو شاء أن يعصى سبحانه وتعالى. طيب إن لم نقل بذلك يبقى عصي قهرا، يبقى مش إله. أو يعصى ربنا قهرا؟ فقال له عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي الردى، أي الهلاك، أساء أم عدل؟ يعني أساء إلي أم عدل؟ فقال له: إن منعك فما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. واضح يا أخوانا؟ يا ريت نستوعب. أيوة شيخ سالم. إن منعني الهدى وكتب علي الردى، الردى الهلاك، اللي هو ما هو أصل مسألة الهدى والرضا ليست لنا، هي لله عز وجل، اللي هو هداية الثبت والتوفيق، مش لي وليك. لا 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 أبدا، لا 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 لا، خلوكم معايا يا أخوانا. احنا قلنا باختصار شديد الهداية هدايتان باختصار، هداية الإرشاد والدلالة وهداية التوفيق والثبات. الإرشاد والدلالة اللي هو الشيخ وقف على المنبر وقال يا أخوانا الزنا حرام، الربا حرام، وأتى بالأدلة الشرعية. بعد ذلك سمعه القوم، منهم من استجاب بفضل الله، ومنهم من ضل وظل على ضلاله بخذلان الله له. ودي لازم نعرفها بحيث نلجأ دائما إلى الله ولا نبتعد عن لجوئنا إلى الله طرفة عين. معايا شيخ سالم؟ نرجع للكتاب. يقول وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أفعال عباده ولا شاءها منهم، ولكنهم يعملونها بدون مشيئته وقدرته، وتجاوز بآخرين. انظر بقى فرق الناس، حتى قالوا إنهم لا يفعلون شيئا البتة، وإنما الله سبحانه هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعله لا أفعالهم، والعبيد ليس لهم قدرة ولا فعل البتة. يقصد بذلك اللي هي الفرقة الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبر على أفعاله. وطبعا بنظرة بسيطة من من عنده مسكة من عقل، لا يوجد على وجه الأرض أغبى ولا أشد ضلالا من فرقة الجبرية، وهم أشد الناس تناقضا، لأن هم بيقولوا العبد مجبر على كل أفعاله. طب العبد المجبر ده أنت فقط يا معشر الجبرية أم كل الخلائق؟ سيلابد أن يجيب ويقول إيه؟ كل الخلائق. خلاص لا تلومني إن ضربتك ففقأت عينيك، بتلومني ليه بقى؟ ما أنا مجبر فقأت عينك. ولم يقل بذلك عاقل قط. وذكرت لكم قبل ذلك إن وصل الانحطاط بامرأة اعتقدت فكرة الجبرية، حتى وصل الحال أن دخل عليها زوجها ووجدها تفجر مع رجل، فلما رآها هم بها قالت له، وبدأ يا عدوة نفسك تزنين، قالت له ما تركنا القدر حتى وقعنا في الزنا، يعني أنا مجبور. فقال لها يا عدوة نفسها أتزنين وتحدين وتحتجين بالقضاء والقدر؟ فقالت له تركت السنة وذهبت إلى علم ابن عباس. واخد بالك؟ طبعا هذا انحراف ما بعد انحراف. فيه يا أخوانا خدوا بالكم، فيه ناس في مصرنا بيعتقد هذا الفكر، وهو قلت له صلي أنك والله لو ربنا أراد أنا مش متأخر. ما هو ده فكر الجبري، هذا هو فكر الجبري الذي ينتشر في الأمة كانتشار النار في الهشيم. يبقى لابد أن نبين ذلك. وأقوى شيء تحتج به على الجبرية اقع به إذا ما انت هو مجبورين، فافقع عين. فإن عاتبك قل له ازاي ده انا مجبور، وأنت تقول أن فعل العبد في الحقيقة هو فعل الله، فالذي فقع عينك هو الله مش أنا، فلا تلومني. طبعا بهذا ستضيع الدنيا، ولا عاقل يقول بهذا الأمر قط. هناك أقوام. لذلك من الأشياء التي أنبه عليها إخواني الدعاء، إياك ثم إياك أن تستهل أن تستقل المعتقد بحجة أن من يستمع إليك من عامة الناس. إياك، لا. وهذا استغفر الله منهم ليس من التقليل من شأن الصحابة حشا وكلا، فشرف الصحبة لا يعدله دعا من الطاعات. كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب من البدو، معروفين علمهم قليل قليل قليل، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معهم كما يتكلم مع أبي بكر، كما يتكلم مع عمر. لذلك كان يتكلم في صفات المولى عز وجل معهم. حتى قال أعربي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك ربنا، فقال الأعربي أيضحك الرب؟ قال نعم. قال لن نعدم الخير من رب يضحك. لأن بعض إخواننا نقول له مثلا تكلم في الأسماء والصفات، تكلم في القضاء والقدر يقول لك لا أصل جماعة قدامي من عامة الناس أنا يدوب بتكلم بتكلمهم عن فقه الطهارة والكلام ده خطأ كبير جدا. ما هو زي بالضبط فكر الإرجاء، من قال لا إله دخل الجنة، لابد أن نبين للناس ولابد أن يعلموا أن الإيمان قول وعمل، وأن عمل الجوارح من مسمى الإيمان، ومن ترك عمل الجوارح بالقية كافر وخلت في النار. لابد أن يفهم الناس هذا، لأنه بعض الناس يتعلق يقول لك من قال لا إله دخل الجنة. أنا أذكر مرة من المرات، أي والله يقول معي أنا جلس مع واحد لسه داخل عليه قاعد بيشرب جوز، قال لي ما تيجي تقعد معايا شوية، قلت له ما ينفعش دي، قال لي بسيط نبطل قعد. فبيقول لي بقول لك ايه، قلت له نعم، قال لي مش ربنا قدر كل شيء، قلت له نعم، قال لي وقدر علي جزء، قلت له اقدر، قال لي ما انت زعلان ليه، ده الكلام ده معايا من واحد لا اتحفك ببيت يحمل كتاب الله، والله يحفظ كتاب الله بالحرف الواحد، قال لي ما انت زعلان مني مش عاوز تقعد معايا ليه. انظر كيف استدل بقضاء الله الغيبي على رفع المؤاخذة عنه من المعصية. ما هو ده مذهب الجبرية، هو ده مذهب الجبرية. المهم بنتكلم انه هو، فقال لي عارف فلان، قلت له اه عارف، قال لي الجنة بلا حساب. بقول له ليه، الذي كلمني عنه رجل من قرية مبتدع ضال منحرف، فقلت له تقطع له بالجنة، قال لي ايه، قلت له قال لي اصل هو اعمى، قلت له طب ما وجه الاستدلال، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلاه الله بفقد حبيبتيه وصبر ادخله الجنة. ما هو ده فكر الارجاء، الكلام ده فكر الارجاء، وهو تزهيد الناس في العمل حتى يترك العمل، حتى يترك العمل. اقول لك آه من قال لا اله دخل الجنه، ويكفي في الايمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب، اما عمل الجوارح ليس منه داع، فطالما انك مت على التوحيد فابشر بعدم الخلود في النار. طب ما خلاص بقى محمد يقفل الجمع ونروح كل واحد يشوف شغل، واخونا المتعين امام الربع يشوف له مصلحه تانية يعملها، ونقفل المساجد ونعملها مصانع. ما هي كده، طالما عمل الجوارح خارج عن مسمى الايمان، ومن ترك عمل الجوارح لا يكفر، يبقى بنعذب الناس معنا ليه، واخونا قاعد معطل مصلحته قاعد يسمع معايا الدرس وهكذا، يبقى ما الداعي لكل هذا؟ هذا اخواننا من اخطر ما ينتشر في بلدنا تحت مسمى قول من اقوال اهل السنه. لا، ترك عمل الجوارح بالكليه كف اكبر مخرج عن المله، من مات على ذلك هو مخلد في النار. يبقى الافكار المنحرفه تنشر، فلا بد من اخوان الدعاء ان يكونوا على حذر، ولكن حاول جاهدا حينما تتكلم في المعتقد او بعض الامور التي يخيل اليك انها فوق مستوى الناس، تبسط، وان الجاك التبسط الى الكلام بالعاميه فنسال الله ان يعفو عنا وعنك. اما ان نحن نبتعد عن الكلام في المعتقد والقضاء والقدر والكلام ده بحجه ان القوم لا يستوعبون، طب وبعدين ومتى يستوعب الناس؟ يبقى ممكن يكون عندي أنا وأنت ضعف في البيان العلمي، ممكن نستشر في بعض الناس. أنا أريد أن أوضح للناس قضية القضاء والقدر، خبرني ماذا أصنع، وليس بعيب، فما من عالم إلا وله شيخ دوليك وفوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي علمنا إلى الله عز وجل. فالعيب ليس أن يطلب الإنسان أن يتعلم، ولكن العيب كل العيب والعوار كل العوار أن يجهل ويستنكف أن يسأل. أأمل أن تنتبه لهذا ويكون له تأثير في واقعنا في الدعوة إلى الله عز وجل. يقول وقصر بقوم، انظر وقصر بقوم حتى قالوا إن رب العالمين ليس داخلا في خلقه ولا بائنا عنهم ولا هو فوقهم ولا تحتهم ولا خلفهم ولا إمامهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم. طيب الكلام ده هو قاله الجهمية أمام رجل من أهل السنة ما أذكر اسمه الآن، فقال لهم ما الفرق بين ما قلتوه وبين العدم؟ يعني مثلا أنا أقول للشيخ ما هو الموجود الكائن الثابت، طب ما هو المعدوم غير الموجود، يعني له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج. طيب ما هو صف للعدم كده، هو ده العدم. يبقى جعلت الإله معدوما، وده اللي بيقوله الجهمية. واعلموا بارك الله فيكم، وأرجو الله يبارك فيكم أن تستوعبوا هذا الكلام، وضعه نصب عينيك. إن ظننت أن فكرا من الأفكار المنحرف اندثر وانعدم واضمحل لموت قائليه فأنت واهم، أنت واهم. فكر الخوارج يدرس في مصرنا وينشر تحت مسمى إنكار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على الولاة. فكر الأشاعرة ونفي الصفات بيدرس استوى بمعنى استولى. فكر الجبرية ربنا يهديني، فكر الإرجاء من قال لا إله إلا دخل الجنة. كل الأفكار المنحرفة تدرس، وبالذات الآن فمصر تعد بالسيولة الفكرية. وإلا ما سمعنا أحدا من أهل السنة قال أن ليس للقبر عذاب إلا وصل ابن عطاء المعتزل الخبيث. يبقى مسألة أن أنت تقول أن الأفكار ماتت خلاص والدنيا بقت بخير والدنيا بقت كويسة، أنت كده واهم، مش فاهم حاجة خالص. لا، الأفكار المنحرفة تدرس وتنشر في كل وقت وحين. طيب، يبقى لما قالوا أن الله سبحانه وتعالى كذا وكذا هو العدم، لذلك لما دخل رجل من الأعراب على الخليفة المأمون ولما سمع كلام الجهمية في صفات رب البري قال له أمير المؤمنين، قال له نعم، قال إن هؤلاء القوم ضيعوا إلهك فالتمس لك إلها غيره. إزاي؟ قال له أهو له فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمن ولا شمن، ما هو ده العدم، يبقى ضيعوا إلهك. لذلك من الطرائف أيضا لما الخليفة المأمون عفى الله عنا وعنه أظهر القول بخلق القرآن، والقرآن مخلوق. واحد من الأعراب بدو دخل عليه قال له يا أمير المؤمنين أعظم الله أجرك في القرآن. قال له إيه اللي حصل؟ قال له القرآن مات. قال له إزاي؟ قال له مش هو مخلوق، يبقى مات. قال له بقى من هيصلي التراويح ومن يصلي الصلاة الجهرية أي أمير المؤمنين، وهو من البدو من الأعراب. يبقى الشاهد إخوانا حتى ننتقل إلى غيرها إن الأفكار المنحرفة لا تموت بموت قائليها، بل الفكر المنحرف كالسوس ينخر في عظام الأمة حتى يودي بها. فكن على حذر باستمرار، وحاول أن تكون بضاعتك من العلم حاضرة للرد على كل فكر منحرف ينتشر، ولكن قبل الرد شاور حتى لا تعدم الخير ممن هو أعلم منك. يقول وتجاوز بآخرين حتى قالوا هو في كل مكان بذاته كالهواء الذي هو داخل في كل مكان. واحد يقول لك إزاي؟ لا، هذا موجود في مصرنا، ولولا الحياء لسميت. سمعت بأذني من رجل يقول الله في كل مكان كالدسم في اللبن. أي والله، ولحيته تضرب صرته وعمامته ارتفاع 50 سنت. واخد بالك؟ الله في كل مكان كالدسم في اللبن، هذا كفر بالله عز وجل، كفر بالله. لذلك مسألة الصفات لابد أن تأخذ قسطا وافرا من وقتك ومن كلامك ومن دعوتك لدين الله عز وجل. طيب، يقول وقصر بقوم. طب هنا أهل السنة والجماعة في المعتقد الأولاني قالوا أن الله عز وجل مستو بذاته على عرشه بائن من خلقه بحد سبحانه وتعالى. هذا هو المعتقد، لا كما يقول الجهمية الملاحدة بأن الله وصفه هو العدم، وكما يقول الحلولية والاتحادية أن الله عز وجل بذاته في كل مكان. وبالمناسبة مسألة علو الله عز وجل، العلو صفة ذاتية لله، وهو علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. الأشاعرة المنتسبين زورا وبهتانا للإمام أبي الحسن الأشعري يؤمنون بعلو الشأن وبعلو القدر والقهر، أما علو الذات فلا يؤمنون به. علو الذات يعني الله عز وجل بذاته مستو على عرشه سبحانه وتعالى. ورحمة الله على الإمام المبدل أبي حنيفة النعمان لما سئل عن الرجل لا يعرف أين ربه قال كافر. كافر، أين الله في السماء؟ من أنا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى خدوا بالكم عشان إيه لا يشكل عليك الأمر. واحد يقول لك أنا تؤمن بعلو الله؟ قال نعم أؤمن بعلو. قل له علو الذات أخبره عندك إيه؟ أتؤمن بأن الله بذاته على عرشه؟ فإن قال نعم سني، إن قال غير ذلك أنفض يديك منه فهو جرب، ابتعد عنه حتى لا يعديك. يقول وقصر بقوم حتى قالوا لم يتكلم الرب سبحانه بكلمة واحدة البت، ومع أن النص القرآني وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله. لذلك من النكات الطيبة وكلم الله موسى تكليما. ذهب خبيث من خبثاء المبتدعة من المعتزلة وغيرهم إلى أبي العلاء أبو عمرو بن العلاء وهو صاحب رواية، ما قلتش خلاء صاحب رواية ولا صاحب قراءة يعني فقال له أريد أن تقرأ لي قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة وكلم الله موسى تكليما. يبقى هنا من المتكلم؟ الله. من المتكلم؟ موسى. فطبعا أبو عمرو بن العلاء لم يدخل معه في صفصطة وشنشنة، قال له ماشي يا سيدي هب أني قرأتها لك كما تريد. ما تفعل في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت الرجل وانصرف. انتبهوا، وديت فيها لفتة تانية، وهي أن الله عز وجل إذا نوع أساليب القرآن وجاء ببعض الكلمات مكان بعض وهي من الطراء من المترادفات، إياك أن تعتقد أن كل كلمة يصح أن توضع بين مكان الكلمة الأخرى، إياك، لا، لكل كلمة موضعها، وإذا رفعت اختل المعنى الذي أراده ربنا عز وجل. فهؤلاء قوم قالوا ربنا لم يتكلم بكلمة، نفوا الكلام عن الله عز وجل. لذلك من الشيء العجيب أن الله عز وجل لما ذم بني إسرائيل لما عبدوا العجل أول نوع من أنواع النقص كما قال ربنا عز وجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل، فكان أول من قصر أنه لا يكلم، فجعل هؤلاء المبتدعة أن الله لا يتكلم، وهذا من الكفر بالله عز وجل. طيب، وتجاوز بآخرين حتى قالوا لم يزل أزلا وأبدا يقول يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويقول لموسى اذهب إلى فرعون، فلا يزال هذا الخطاب قائما به ومسموعا منه كقيام صفة الحياة به. خذوا بالكم يا أخوانا بحيث نستوعب صفة الكلام لله عز وجل. صفة الكلام لله عز وجل صفة ذاتية فعلية دل عليها النص. ذاتية أي لا يتصور وجود الذات بدونها، واخد بالك؟ طيب، فعلية يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء. طيب، الإمام الآمدي وهو من علماء الكلام الذين زلوا وانحرفوا ولكن تداركه الله بتوبة. وهو بيتكلم بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن في الأزل يعني في القدم. طب وإزاي وصلوا لنا؟ قال لك لا، ده هو ربنا سبحانه وتعالى أوحى المعنى إلى جبريل وجبريل أبلغه النبي الأمين. فالإمام الأمدي نفسه جاب إشكال وما استطاع أن يرد عليه. لذلك دائما وأبدا إن أردت شيئا من القوة والمتانة في الرد على المخالف، قف على مذاهبهم تجد فيها من التناقض عجب العجب عجب العجب. فالأمدي بيقول إيه؟ قال ولو قلنا أن الله تكلم في الأزل ثم لم يتكلم بعد قط، يعني تكلم ربنا في الأزل أيام زمان بعيد خالص ما نعرفش متى، ولما تكلم بالقرآن لم يتكلم بعد ذلك. فالأمدي بيرد على نفسه بيقول فما نصنع في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فإن قلنا تكلم بذلك في الأزل ثم لم يتكلم به بعد ذلك نكون كذبنا أنفسنا. ليه؟ قال لك ما هو في الأزل ما كانش هناك مجادلة، ده المجادلة لسه على عهد سيدنا النبي، فكيف يقول قد سمع الله قول التي تجادلك ولم يكن ثم مجادلة؟ فكيف سمع؟ كذبنا. وإن قلنا تكلم بعد ذلك هو الصواب. ثم قال الأمدي وهذا إشكال لا أجد له جوابا. فلما جه أهل السنة يرد على من قال أن الله تكلم في الأزل ولم يتكلم، قالوا مش هنكلف نفسنا رد عليكم، اقرأوا كلام شيخكم الآمدي فيه الرد عليكم، أجيبوا عن هذا الإشكال. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يتكلم صفة ذاتية ثم يتكلم بما شاء وقت ما شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر من السماء سمع له كسلسلة على صفوان، فقالت الملائكة ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبقى أصل الكلام، ركزوا معي، أصل الكلام صفة ذاتية لله لا تنفك عنها الذات ولا يتصور وجود الذات بدينه بدونه. أما أفراد الكلام فصفة فعلية. واضحة ولا مش واضحة؟ لأن الصفة الفعلية متعلقة بالمشيئة، أما الصفة الذاتية فهي مع الذات. يبقى نقول إيه؟ أصل الكلام صفة إيه؟ ذاتية. أفراد الكلام أو أحد الكلام صفة إيه؟ فعلية. فالجماعة المبتدعة قال لك ربنا سبحانه وتعالى لم يتكلم قط. طب في ناس خبساء قال لك ربنا سبحانه وتعالى ما زال يتكلم على الدوام. لا، إحنا نقول قوله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، تكلم بها ربنا عز وجل بصوت وبحروف مسموعة لجبريل، وتكلم بها جبريل إلى النبي الأمين. هذا هو المعتقد. طيب يقول وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يشفع أحدا في أحد البتة ولا يرحم أحدا بشفاعة أحد، وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن المخلوق يشفع عنده بغير إذنه كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوه. مسألة الشفاعة ما أنكرها إلا المعتزلة. ده معنى كلمة ما أنكرها إلا المعتزلة، أي أصل من أنكر الشفاعة المعتزلة. جي بعد كده وراهم القدرية أنكروه، والجهمية من باب أولى. وطبعا كما لا يخفى عليكم دندن حول هذه المسألة الهالك مصطفى محمود، وهبلك وتكلم فيها بكلام غريب وعجيب، حتى نفطن جميعا إن المذاهب الهدامة والأفكار المنحرفة أذنابهم يدعون إليها، ولكن إيه؟ بيتربص ويتحين الوقت المناسب. يقول لك ما تتكلمش دلوقتي عن عذاب القبر، ليه؟ هياكلوك، واخد بالك انت ازاي؟ بعد كده بدا ينتظر ينتظر ويلقي كلمات لجس النبض. قال الكلمه ما فيش نبض خالص، خلاص طول في الكلام، زاد في الكلام، حتى قال لك ما فيش حاجه اسمها عذاب قبر. وطبعا معلوم، والذي اعتقد انا بنفسي انا عن معتقدي انا، من انكر عذاب القبر كافر بعينه. يعني لو شفت فلان ابن فلان وسمعته باذني انكر عذاب القبر، هقول له انت كافر بعينك، لان ده معلوم من الدين بالضروره، لا ينتظر فيه عذر بالجهل ولا اقامه حده. يبقى هنا ناس انكروا الشفاعه، قالوا الشفاعه دي لا توجد شفاعه. طب ما الذي حملك على هذا؟ قال لك اهو، فلا تنفعهم شفاعه الشافعين. قال لا، طب ما عندك نص ثاني، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، والاحاديث المتواتره في ثبوت الشفاعه. لذلك خدوا بالكم معايا، اللي بينكر الشفاعه وبينكر عذاب القبر وبينكر بعض الغيبيات، ركز معايا يا شيخ حسن، بعض الغيبيات كالمسيح الدجال والمهدي المنتظر، الصبية دولة مشايخ من جماعة القرآنيين الذين ينكرون السنة، ولكن ما استطاعوا أن يصرحوا بذلك. عشان تعرفهم كويس وتعرف حقيقة مذهبهم، جماعة قرآنيين يقول لك القرآن وبس، طب والسنة؟ قال لك مش حاسمها سنة. وبناء ذلك يبدأ يقول لك طيب المسيح الدجال ده جه في القرآن؟ لا، يبقى ما فيش. هات لي آية من عذاب القبر تدل، قال وإذا دخل المسلم قبره نزل عليه العذاب من حيث لا يدري. هات آية بالنص ده، طب ما فيش، يبقى ما فيش عذاب قبر. وهكذا، دي فرقة ضالة خبيثة لا تعترف إلا بالقرآن، فاحذروا وانتبهوا، وإلا ما حدتك في إنكار الشفاعة؟ لا تنفعهم شفاعة الشافعين. طب من عندي تانية، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، دي نصوص. فلماذا أخذت هذا وأخذت بذلك؟ أنت أصبح فيك شبه من بني إسرائيل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. كذلك لما أنكرت المسيح الدجال، ولما أنكرت نزول المسيح ابن مريم عليه وعليه السلام، لم يرد في القرآن، طب في السنة. هو ده يا أخوانا اللي بيدندنوا حواليه. ولكن هو لو قال أنا أؤمن بالقرآن فقط وأنكر السنة، لقامت قائمة الغيورين على دين الله عليه. ولكن قال لك طب طول بالك شوي، والأيام بيننا سيأتي ويعلنونها صريحة، فلا رقاب عليهم إلا من الله، وقد انعدمت في قلوبهم إلا القليل. معتقد في الشفاعة أن الله عز وجل يأذن لبعض خلقه فيشفعون لبعض خلقه. والعلماء قالوا لكي تكون الشفاعة مقبولة عند الله عندنا شروط: الإذن من الله للشافع، ورضى الله عن الشافع والمشفوع له إلا ما استثنى النص الشرعي. معايا؟ شروط الشفاعة المقبولتان، ثلاث شروط. أول شيء إذن من الله للشافع، رضا الله عن الشافع، رضا الله عن المشفوع له إلا ما استثنى النص. إلا ما استثنى النص. استثنى النص في إيه؟ نصين اثنين. النص الأول الشفاعة العظمى، أن يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، أن يبدأ في حساب الخلائق جميعهم. طب والخلائق فيهم من رضي عنهم ربنا، وفيهم من إيه؟ من لم يرضى عنه، استثني من النص. وأيضا شفاعة نبينا لعمه أبي طالب، أبو طالب مخلد في النار، ومع ذلك شفع له نبينا، قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار إلا أنه في ضحضاح من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دي شروط الشفاعة، من أنكرها لا شك أنه كافر، لأن النصوص الشرعية في القرآن والسنة جاءت متواترة في إثبات الشفاعة. الثاني أم الثالث؟ الثالث رضا الله عن الشافعي والمشفوع له. يقول: وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن المخلوق يشفع عنده بغير إذنه كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوه. يبقى أهل السنة والجماعة وقفوا موقف الوسط بين أهل البدعة والضلالة وأثبتوا الشفاعة بشروطها الواردة في الكتاب والسنة. يقول ابن القيم: وقصر بقوم. قصر فعل، أين الفعل يا شيخ علاء؟ أحسنت، الشيطان. بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل، فضلا عن أبي بكر وعمر. وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبير الواحد، اللي هم فرقة المرجئة والجهمية في جانب، وفرقة المعتزلة والخوارج في جانب آخر. الجهمية قالوا إيه؟ ركزوا معي. قالوا: إن الإيمان الذي لا يخلط صاحبه في النيران هو أن يعرف الله فقط. الجميل. قالوا: الإيمان هو المعرفة، وبناء على ذلك فرعون مؤمن، صح، وإبليس مؤمن، مظبوط. وده اللي قاله عمرو خالد لما قال، والكلام مسدل ومدون، قال: يا جماعة إبليس ما كفرش. وده كلام الجهل، ده كلام الجهل. وحذر المحذرون من هذا الصعلوك، ومع ذلك لقد ناديت لو أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ورحمة الله على الإمام ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ المسمى بربيعة الرأي، شيخ الإمام مالك شيخه الأول، بكى وارتاع الناس لبكائه، فدخل عليه تلميذه مالك وقال: يا إمام، أمصيبة حدثت؟ قال: بل أشد. سئل من لا يعلم فتكلم بغير علم، وظهر في الإسلام أمر عظيم. ثم قال ربيعة: إنها هنا أقوام أحق بالسجن من السراق، من يتكلم في شرع الله بغير علم. تخيل بقى لما يقول إبليس ما كفرش يا جماعة، قال لا. عشان لما يقول: يا أخوانا خدوا بالكم الجهمية، يقول لك: الجهمية دي، يا أخوانا خدوا بالكم المعتزل، المعتزل دي ما موجودة أمامك. يبقى هؤلاء القوم قالوا إن الإيمان هو المعرفة فقط، طالما يعرف خلاص. ده مش كده وبس، وجعلوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. يبقى أنت يا فرعون تعرف أن للكون إله هو الله؟ الدليل: يا همان بن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. الدليل: قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا. خلاص أنت كده يا فرعون آمنت، وإحنا عندنا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أنت وجبريل سواء. والله ده كلام الجهمية، ما هو الإيمان لا يزيد ولا ينقص يبقى جزء واحد، مظبوط. يبقى إذا وقع عند فلان كوقوع عند علة، يبقى فرعون زي جبريل، كله زي بعضه، يبقى معناها ما فيش نار. عشان كده خد بالك، لما الجهمية قالوا إن الإيمان هو المعرفة نفى وجود النار وقالوا بفنائه. ليه؟ قال لك: مركون كله يعرف ربنا، يبقى جهنم لها لزمة. يقول: وقصر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل ومكائيل. المعتقد عندنا إيه؟ أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. يقول: وقصر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل، فضلا عن أبي بكر وعمر. قلنا المعتقد هنا إيه؟ أنهم ظنوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وظنوا أن الإيمان مجرد المعرفة بالله عز وجل، وهذا كما قلنا كلام الجهمية. وأيضا في مسألة زيادة الإيمان ونقصان، ده كلام المرجئة. فكل من اعتقد أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو من أهل الإرجاء، وكل من أخرج عمل الجوارح من مسمى الإيمان فهو من المرجئة عياذا بالله. يقول وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة. اكتب عندك والمراد من ذلك بالكبيرة أي دون الشرك والكفر، أي دون الشرك والكفر. كالزنا وأكل الربا وقتل النفس التي حرم الله، اللي هم الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، الذين يكفرون. نعم، خد بالك كلمة حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة، كلمة الكبيرة مقصود الإمام ابن القيم هنا أي أي ذنب خلا الشرك والكفر، لأن أهل السنة والجماعة يخرجون من الإسلام من أتى بالكفر الأكبر بعد إقامة الشروط واستفاء وبعد استفاء إقامة الحد عليه، وكذلك من وقع في الشرك الأكبر يخرج من الإسلام أيضا بعد إقامة الحد عليه. فكلمة الكبيرة هنا ماذا يقصد منها ابن القيم؟ يقصد أي ذنب دون الشرك والكفر، زي إيه؟ عد بقى، كالقتل والزنا وأكل الربا وقصف المحصنات والتولي يوم الزحف إلى غير ذلك. هذا الذي يقصده ابن القيم، وده مذهب الخوارج الذين يكفرون المسلمين بمجرد ارتكاب الكبائر. طبعا هذا كما تعلمون مذهب منحرف، إن كان وضعه ذي الخويصرة التميمي ومن جاء من بعده من ضئضئه ما زال منتشرا إلى الآن، ولعلكم تلاحظون من يكفرون المسلمين ويكفرون المجتمعات لمجرد أنهم اقترفوا شيئا من الذنوب والمعاصي. هذا من مداخل الشيطان على هؤلاء القوم. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.